الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. احنا تكلمنا في الحديث عن أبي بكر ولا قرأنا فقط؟ قرأنا فقط، ماشي. الباب الثالث، باب عقوق الوالدين. عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا، يعني قالها ثلاثا. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وجلس وكان متكئا، ألا وقول الزور، ما زال يكررها حتى قلت ليته سكت. في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم خطورة العقوق، خطورة عقوق الوالدين، ولذلك قرنها بأقبح الذنوب على الإطلاق، بأكبر الكبائر وهو الشرك، وبين عظم بر الوالدين. فهنا في بداية الحديث قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. هناك فرق بين الكبيرة والصغيرة. الكبيرة عرفها العلماء كابن عباس رضي الله عنه قال: كل شيء نهى الله عنه فهو كبيرة، فكل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب فهو من الكبائر، كقوله تعالى: فبشره بعذاب أليم. ده يعتبر الشيء الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه قبل هذه البشارة دليل على أنه من الكبائر. بعض الناس يقول: هي البشارة مش بتكون في الشيء الحسن فقط؟ ها، بتكون أنا أبشرك بالخير، فهل هناك بشارة بالشر؟ طبعا، يعني البشارة هنا من باب النظارة وليست من باب البشارة التي يعني التي تدخل الجنة أو التي يرضي الله تبارك وتعالى يرضى الله تبارك وتعالى عنها. فهنا في فرق بين البشارة هنا وهناك، فبشره بعذاب أليم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أعظم الكبائر على الإطلاق اللي هو الشرك بالله. أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أبو حامد الغزالي له تعريف خاص بالكبائر، وبصراحة هذا التعريف يجعل الإنسان يقلق، لأن أنا بستقصي الكبائر ووقفت كثيرا عند قول الله تبارك وتعالى: والذين يجتنبون كبائر الفواحش إلا اللمم. إلا اللمم، فوقفت مع نفسي كثيرا: إيه اللمم ده؟ وبدأت أبحث في الكتب عن اللمم. يقول لك: ما دون الكبيرة. طيب، ما دون الكبيرة، كل ما بص في ذنب من الذنوب ألاقيه كبيرة. قال: له، طب إيه اللي دون الكبيرة بقى؟ يريد بقى تشاركوني في المسألة دي، عاوز حد يجيب لي بقى اللمم ده إيه؟ الرغي بالكلام، ما هو ممكن يكون مباح، فإن وقعنا في غيبة وقعنا في كبيرة، إن وقعنا في كذب وقعنا في كبيرة، إن وقعنا في شهادة زور وقعنا في كبيرة، إن وقعنا في بهتان وقعنا في كبيرة. ها، يبقى الرغي بالكلام أصله مباح، ولكن ممكن يترتب عليه أشياء كلها محرمة وهي من الكبائر. ها، مشكلة. معنى ذلك إن إحنا على خطر، معنى ذلك أن الإنسان على خطر. تتخيل أن كل تحدث النفس، هذه يعني حديث النفس، طالما ما لم يتلفظ خلاص، ما لم يتلفظ العبرة بالإيه. وإلا لو كنا زي ما نزل قول الله تبارك وتعالى: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله. الإنسان لو حدثته نفسه بشيء هيعاقب عليه، ولكن لما شق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم حتى جثوا على ركبهم قالوا: كلما نكتم نحاسب عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم، قال: الله أكبر، قلتم كما قالت بنو إسرائيل: سمعنا وعصينا. قولوا: سمعنا وأطعنا. فقالوا: سمعنا وأطعنا. فأنزل الله عز وجل التخفيف: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. إلا في حالة واحدة فقط، إذا هم العبد بسيئة فعملها فيكتب. فالهم هنا، الهم هنا قارين العمل، النية. طيب فعملها له الوزر يأخذ أو يعاقب عليها. طيب هو لم يعملها، إذا هم بالمعصية ولم يعملها هل يؤجر على ذلك أم لا؟ ننظر هل هو ترك المعصية من أجل الله تبارك وتعالى وخوفا من الله، أم تركها من أجل الناس. يعني واحد راح يسرق، راح يسرق، فهو داخل كده لقى باب العمارة موجود، فيصعب عليه أن يخش باب، فرجع لغاية ما باب العمارة يروح يمين أو شمال، فهو خاف من باب العمارة وترك هنا، ترك السرقة لا من أجل الله عز وجل بل من أجل خوفه، من أجل خوفه. وهكذا فكل إنسان أما يجي أبحث عن اللمم فوجدت أن حياتنا في خطر. كل الإنسان الكلام اللي بتكلمه لابد أن يكون على حذر منه، على حذر. يعني شوف حديث طيصلة لما قال كنت أقع في ذنوب أحسبها من الكبائر ولكن ما عدها، فأنا قلت قبل ذلك يا ليته عدها لاسترحنا، لو قال إني أفعل كذا وكذا عرفنا ندي من إيه. واللي أعجب من ذا أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفرقون بين كبيرة ولا صغيرة. حديث ابن مسعود المشهور قال إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. وابن مسعود بخطب مين؟ القرون الخيرية، بخطب القرون الخيرية، إنكم لتفعلون أو لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. زي بالضبط كده يا إخوانا الفاكهة المجالس دلوقتي، إن كثير من الناس لما بيقعد في المجلس قل ونضر فيما أعلم أن يخلو المجلس من الغيبة أو النميمة، قل قل ونظر، مع أن احنا حافظين أن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها أبعد في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. ونعلم حرمة الغيبة، نعلم حرمة النميمة، نعلم حرمة الكذب، ومع ذلك كما قال ابن القيم إن العبد لا يحترز من الوقوع في الزنا وأكل الربا وشرب الخمر، وتراه معرضا عن كل هذه الذنوب الموبقات، ولكن لا يستطيع أن يصون نفسه عن الوقوع في عرض أخيه أو أن يتكلم عن الله تبارك وتعالى بغير نقص الألسنة. والله العظيم ساعات الواحد كده إيه بيتمنى، ولكن لولا أن الإنسان بيستخدم لسانه في الدعوة إلى الله لفعل فعلا سبحان الله، ولا يشعر بالنعم اللي طبعا نعم الأعضاء إلا من فقد منها عضوة، لا يشعر بقيمتها، أو والله لا يشعر بقيمتها إلا من فقد منها عضوة. والإنسان طبع فيه عنده عجرفة، متكبر، عنده استعلاء كده سبحان الله، ولا يعلم، لو يعلم حقيقته وحقيقة نفسه لكان أو لو وصف نفسه بأنه أحقر أهل الأرض. يعني كان السلف يقول أف لي وتف، أي نفس هذه؟ كان يحتقر نفسه في جانب الله تبارك وتعالى أو في جنب الله تبارك وتعالى، وكان دائما وأبدا يعتقدون أن غيرهم أقرب إلى الله منهم. إن إحنا عندنا نوع من أنواع زي ما قلت العجرفة، كل واحد فينا يعني لو قام بفعل أي يعني طاعة أو عبادة من العبادات يشعر أنه كده ماشي على الأرض، يا أرض تهدي ما عليك أدي، أنا ماشي لا خلاص ده أنا حزت اللي ما حدش وصل له أبدا، وتراه معجبا بعمله، وتراه يتكلم كده ان هو يعني زي بعض الناس لما يحب مثلا يعمل عمل ويعمل طاعة من الطاعات وهو ربنا تبارك وتعالى اختصه بها وهو في خبيئة بيعمل العمل ده. سبحان الله العجيب بقى ان هو نفسه تحدثه ان هو يخبر الناس بشيء قريب من هذا العمل حتى يشعروا او حتى يعلموا انه يفعل هذا الفعل او يعمل هذا العمل. يقول يا الواحد ما نامش طول الليل، ايام ما نمتش الليل ليه؟ شفت السلف بقى انتوا بتدرسوا فتح المجيد السنة دي قال ايه؟ من رأى منكم الكوكب الذي انقض البارحة، فقال ايه؟ حسين انا. شوف شوف انا ولكني لم اكن في صلاة، عاوز يبعد ايه التهم على طول، عاوز يغلق على نفسه باب الرياء حتى لا يظن احدهم انه كان يصلي الليل، فقال ولكني لم اكن حتى لا تظن بي ما لم يكن فيا. بخلافنا احنا بقى الواحد سهران طول الليل ليه؟ اصل والله الواحد كده متعود من 5-6 سنين كده انه يقوم في وسط الليل كده وياخد له 3-4-10-15 ركعة ولا حاجة. طب وليه؟ ليه انت ربنا تبارك وتعالى اصطفاك وخصك بهذه العبادة، غيرك لا يستطيع لمرضه او ما شابه ذلك لا يستطيع، فلماذا انت تتكلم؟ هذا يتكلم، لو تكلم بهذه الطريقة التي اقول بها فهذا من باب انه عاوز معجب بعمله او عاوز يظهر هذا العمل المخبوء اللي ربنا تبارك وتعالى اصطفاه وجعله مخبوءا عن اعين الخلق، عاوز يظهره للناس من باب ايه بقى؟ الرياء والسمعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى الله به ومن سمع الله به. انا اغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه، رد عليه العمل، نعوذ بالله من ذلك. فسبحان الله، الانسان لابد ان يصون نفسه عن كل ما يشينه، الانسان لابد ان يصون نفسه عن كل ما يشينه من الذنوب والمعاصي ومن الشبهات والشهوات حتى لا تنزلق قدمه. فالله اعلم بالحال، والله اعلم ببقالك، انت لا تعلم باي شيء يختم لك. قبل ان اتي مباشره جاء لي مقطع، رجل راى رؤيا انه راى نفسه انه قد مات، هو يقول اشعر بنفسي عليه السلام انه قد مات، يشعر بنفسه وهو في الرؤيا او في الحلم، يشعر انه مات والناس حوله وانه يغسل ويكفن واوضعوه في القبر، فيقول حتى انني شعرت بوجود الملكين، فاتاني الملكان وقال لي: من ربك؟ قلت: ها لا ادري. ما دينك؟ ها لا ادري. نعوذ بالله من الخذلان. راى رؤيا لنفسه هذا الرجل، ثم قام من النوم فزعا خائفا. ايه تأويلكم للرؤية؟ ان كنتم للرؤية تعبرون. تأويل الرؤية طبعا، هذا الرجل على خطر عظيم، نعوذ بالله، انه على غير الاستقامة وعلى غير الجادة. فسأله المعبر: اتصلي؟ قال: لا. قال: هذه من الله تبارك وتعالى لك حتى تراجع نفسك وتراجع حساباتك مع الله تبارك وتعالى. فمن ممكن انسان والله العظيم يا جماعة يعني لا يدري بأي شيء نختم له، ودي قضية من أعظم القضايا اللي المفروض كل إنسان يسعى إليها، بأي شيء يختم لي ويجعلها دايما أو دوما أمامه حتى لا تنزلق قدمه كما تنزلق قدم هؤلاء العصاة ويموتون على معصيتهم. بعض الناس العصاة يموت أحزن، أحزن والله. ففي ناس تقول لك: أحسن، الحمد لله مات. أقول له: لا والله، لو مات على الطاعة أحب إلينا من أن يموت على المعصية. ونحن نرجو للناس جميعا الخير حتى الكفار، نتمنى من الله تبارك وتعالى أن يرجعوا إلى رشدهم وأن يعودوا إلى الإسلام وأن يسلموا وجوههم لله تبارك وتعالى، وهذا أحب إلينا. وإحنا نشبت فيه ليه؟ لا، إحنا قصرنا في البلاغ معه، نحن قصرنا في البلاغ مع العصاة، وقصرنا في البلاغ مع هؤلاء الذين يعني ما زالوا على الكفر إلى الآن، حتى أن بعضهم إذا أسلم يقول هذا الكلام: أين أنتم يا مسلمون؟ أين؟ فعلا إحنا مقصرين. طيب، لو تهاون العبد في الصغيرة، لو تهاون فيها وأصر عليها، يعني فعل الصغيرة وأصر عليها، هتصل إلى حد الكبيرة، صارت كبيرة، كما قال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما، قال: والصغيرة تصير كبيرة مع الإصرار عليها. طب إذن دلوقتي أنت مش عارف الصغيرة، يبقى تعمل إيه؟ أنت مش عارف الصغيرة، يبقى تعمل إيه؟ تحتاط في كل شيء وتأخذ حذرك من كل ذنب تفعله. أنا أعتبرهم، أنا كذلك على فكرة، هذا قولي رأيي، ولولا قول الله تبارك وتعالى لقلت إن ده إجماع، ولكن الله تبارك وتعالى قال: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فالله تبارك وتعالى قال: إلا اللمم، فمن الممكن المباح يكون من اللمم كما قال بعض العلماء: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هل يكتب الخير والشر فقط أم يكتب المباح أيضا؟ ففي خلاف، والراجح أنه يكتب عليك كل شيء حتى أف يكتب عليك. النساء لو ما يلزمهاش الدرس تسكت، النساء لو مش لازمهم الدرس يسكتوا لأن صوتكم عالي، لو مش لازمكم الدرس اصبروا لغاية ما امشي وبتكلموا براحتكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. هذا في أسلوب إيه؟ تشويق. ولذلك الأصل في الإنسان الناجح في دعوته لابد أن يقول كلاما في بداية كلامه إذا أراد أن يدعو الناس يشوق الناس إلى كلامه. وكذلك كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يا معاذ لبيك يا رسول الله، قال لبيك يا معاذ. فهذا أسلوب اللي فيه نداء بيبقى فيه تشويق لما بعد هذا النداء، قال إني أحبك. يا سلام، تخيل كده أن النبي صلى الله عليه وسلم معه قل له يا معاذ إني أحبك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يلفت الانتباه بتكراره للكلمات، هذا كما قلت فيه أسلوب تشويق وانتباه للسامع حتى يصغي إليه بسمعه ويسمع ما يقول. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. طبعا عقوق الوالدين بيشمل كل شيء، ولا تقل لهما أف، حتى الأف لا تتأفف أمامهما. بعض الناس طبعا بيظن أن احنا بكثرة كلامنا عن بر الوالدين وأن العقوق محرم أن الأباء على طول الخط على الاستقامة والجدة ونسمع كلامهم في كل شيء. طبعا لا، يعني طاعة وبر الوالدين مقيدة بإيه؟ بطاعة الله تبارك وتعالى، ولا طاعة لهما في معصية الله. وإن جاهداك على ألا تشرك بي شيئا ها فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف، لا تطعهم في ارتكاب الذنوب والمعاصي والشرك وما شابه ذلك، ولكن صاحبهما في الدنيا معروفة، وتصبر على أذاهما. تصبر، طيب عجزت أن أنا أوفي حقهما في الصبر لأن الصبر ده حق لهم، أصبر عليهما، ماذا أصنع؟ يجوز أن أتجنب الأب والأم لو كانوا عندهم شدة أو غلظة، زي كثير من الناس بيشكو من آبائه وأمهاته عندهم شدة وغلظة وتعاملون معه بكل قسوة وجفاء. فأنا أقول أن في بعض الآباء والأمهات لا يعينون الأبناء على البر، بعض الآباء والأمهات لا يعينون الأبناء على البر، ولذلك يخرج ولد عاق. ليه؟ لأن الأب بيتعامل معه بقسوة وبغلظة، والأم كذلك. في بنات كتير جدا ممكن تسيب البيت وتمشي بسبب قسوة الأم عليها، وهذه ليست من الرحمة ولا بالرأفة بالأبناء. وسيأتي معنا إن شاء الله إن أطال الله في العمر حديث الأقرع بن حابس لما كان يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أبنائه يعني أولاد بناته، فقال أتقبلون صبيانكم؟ والله إن لي 10 من الأولاد ما قبلتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ إنك رجل أو امرئ فيك، إنك امرئ فيك، أيوة، كيف وقد نزع الله تبارك وتعالى الرحمة من قلبك، ولا تنزع الرحمة إلا من شقي، والشقي من شقي هو في بطن أمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم شد عليه القول، مع أنه هو المفروض أبوهم ما يشدش، لا، لهم حقوق وواجبات، كما أن للأب والأم حقوق وواجبات كذلك للأبناء حقوق وواجبات، لا يجوز التعدي من أحد الطرفين على الآخر. ولذلك أنا أقول أن الطاعة مقيدة بالمعروف، كما سيأتي معنا حديث إن شاء الله تبارك وتعالى جريج العابد لما قال أمي وصلاتي، والحديث هنتكلم فيه بإذن الله في محله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الراوي وجلس وكان متكئا، يعني صلى الله عليه وسلم كان متكئ ولكنه جلس. لما سيأتي جلس ليه؟ لخطورة القضية التي يتكلم فيها، ألا وقول الزور، ولا زال يكرر ألا وقول الزور، وفي رواية ألا وشهادة الزور يقول، فظل يرددها أو ما زال يكررها حتى قلت ليته سكت، ليته سكت. وفي رواية طبعا الصحابة كلهم قالوا فزال يكررها حتى قلنا ليته سكت. فطبعا قول الزور أو شهادة الزور هذا من باب انتهاك حرمات الله تبارك وتعالى، إن أنا أظلم غيري، يعني واحد يروح يشهد على واحد بشيء لم يره، يقول له فلان فعل، يقول له آه فعل، أنا تعرفه أعرفه كده طبعا. وهذا يعني نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله السلامة، نعوذ بالله من ذلك. قال ابن رقيق العيد اهتمامه صلى الله عليه وسلم بشهادة الزور يحتمل أن يكون لأنها أسهل وقوعا على الناس، والتهاون بها أكثر ومفسدتها أيسر وقوعا، يعني قول الزور ده سهل جدا من الممكن الناس تتكلم به تتكلم به، لأن الشرك يبعد ولأن الشرك إيه ده هما ينبع، لأن الشرك ينبع، هذا خطأ. الشرك يسهل على الإنسان أن يجتنبه، والعقوق كذلك من الممكن أن الإنسان يجتنبه، ولكن العقوق بيكون طبع في الإنسان، ولكن ما الذي يهذبه؟ التزامه بالكتاب والسنة، التزامه بالأوامر والنواهي. أما قول الزور فإن الحوامل عليه كثيرة، حوامل كثيرة جدا، ممكن أشهد على الإنسان من باب التشفي، باب التشهي، من باب أن أنا مثلا لي مظلمة عنده فأشهد عليه زورا وبهتانا، نعوذ بالله من ذلك. الباب السابع باب لعن الله من لعن والديه. عن أبي الطفيل قال، الحديث رقم 13، سئل علي هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة؟ قال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس إلا ما في قراب سيفي. ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سرق منار الأرض، في رواية من غير، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا أو محدثا، ماشي، ويأتي الكلام عنها. هنا النبي صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم خصكم بشيء، يعني في وصية أوصى بها لك النبي صلى الله عليه وسلم خصك دونا عن سائر الناس، قال نعم. قال إيه اللي خصك به صلى الله عليه وسلم؟ قال خصني بشيء في قراب سيفي. قراب ده اللي بتحط فيه إيه؟ زي غمد السيف كده، يحط فيه الإيه؟ يحط فيه سيفه. فأخرج هذه الصحيفة من غمد السيف رضي الله عنه، ثم قرأ فيها، فإذا هو فيها مكتوب لعن الله من ذبح لغير الله، واللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل. فمن ذبح لغير الله فقد كفر، من ذبح لغير الله فقد كفر أو فقد أشرك. ولكن هنا هل الذبح لغير الله كله محرم أم في استثناءات؟ الذبح لغير الله في استثناءات؟ ليس فيه استثناءات، لأن بعض الناس يقول إن أنا أذبح للولي، أذبح للولي لأنه هو الذي يقربني من الله عز وجل. فالذبح هنا لغير الله مع اعتقادي أنه قرب لله تبارك وتعالى، ولكنه شرك، ولكنه شرك. طيب هل يجوز أن تؤكل ذبيحة، الذبيحة التي ذبحت لغير الله؟ لا يجوز أن يؤكل من الذبيحة التي ذبحت لغير الله. طيب لو أن رجلا ذبح ذبيحة لله في مكان يذبح فيه لغير الله، يعني على سبيل المثال يخصصون بعض الأماكن عند أصحاب الأضرحة، عند الأولياء والصالحين، هذه الأماكن خاصة بالإيه؟ بالذبح لهؤلاء الإيه؟ الأولياء والصالحين. فهل يجوز لمسلم أن يذهب إلى هذا المكان ويذبح فيه لله كما ذبح هؤلاء لهؤلاء، لأصحاب الأضرحة يعني والأولياء؟ لا يجوز. هتاخدوها برضو فتح المجيد، معرفش خطوها، لا، نظر رجلا أن يذبح إبلا ببوانة مكان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل فيها صنم يعبد، يعني بتقربوا إلى هذا الصنم بالذبح؟ قالوا لا. قال هل فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. قال أوفي بنذرك فإنه لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. فالذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله شرك، حرام، مش شرك، حرام، يحرم. أما الذبح لغير الله تبارك وتعالى شرك مطلقا، مفيش استثناءات فيه كما يظن البعض. الذبح ميتة طبعا، طبعا هتاخد حكم ميتة، ويحرم أكل الميتة، بل أشد، لأنها ذبحت لغير الله تبارك وتعالى، وتقرب بها المتقرب لمعبوده وإلهه الذي يعبده، نعوذ بالله. هذا الخذلان. يخرج في مكان يذبح فيه لغير الله، يحرم الأكل منها ويحرم الذبح هناك ولو كانت لله. شوف، بتقرب إلى الله ولكن في مكان يتقرب فيه لغير الله، لا يجوز. وبعض العلماء شدد على فكرة، شدد، قال إنها تدخل في الشرك، شدد، ولكن هذا القول طبعا ضعيف، والراجح أنه يحرم ذلك. وأكيد أنت درستها بالتفصيل في لسه ما استرسلها تصلها إن شاء الله باب الشرك، من الشرك الذبح لغير الله، الخوف من الشرك. ما هتاخدوا بقى الشركيات، ما انت دلوقتي انت خدتوا بقى العبودية العبادة، ان انا اعبد الله تبارك وتعالى، دي الوظيفة. ثم بعد العبادة ايه؟ لا انا اعبد الله تبارك وتعالى، بعد ما اعبد الله تبارك وتعالى العلم العمل بالعلم، بعد العمل تبليغ العلم، بعد ذلك الصبر، بعد ذلك هنخش باب الايه؟ ما هو التسلسل ده انتوا يعني اللي بيصح لكم لفت نظركم كده. طيب لعن الله من سرق منار الارض، وفي روايه غير منار الارض، ودي اللي عندكم فتح المجيد، غير يعني غير الحدود، يعني بينه وبين جاره. يبدا بقى مش عارف يسموه انايا ولا ايه يا اخواننا، مش عارف اللي بينه وبينه مثلا، او الطريق اللي بينه وبينه، يبدا ايه يجتز منه، يسرق منه شيئا فشيئا حتى يضمه الى ارضه. شوف لعن الله الجسر، انا ما اعرفش الحاجات لا مش الفلاحين على راسنا يا عم، ما انا ما اعرفش. المهم ان هو بيغير، بيضم ارض غيره او ارض لملك الغير لارضه، فاللعن هو الطرد من رحمه الله تبارك وتعالى. يعني ايه الفرق بين اللي يجوز ويحرم؟ لا يجوز هو يحرم، يعني الإنسان الذي يذهب في مكان يذبح فيه لغير الله ويذبح هناك لا يجوز أم يحرم؟ هو يحرم أو لا يجوز، كلاهما لا يجوز أي حرام، إلا أن احنا نقول إيه لا يجوز مكروه، يبقى دي حاجة تانية. إنما لو أطلقنا لا يجوز يبقى الحرام. فهنا الذي يغير منار الأرض لعنه الله، واللعنة هي الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. طب أيهما أشد، اللعنة أم الغضب؟ أيهما أشد، اللعنة أم الغضب؟ الراجح أن الغضب أشد من اللعن، لأن من الممكن هذا الذي يلعن يتوب، إنما لو غضب الله تبارك وتعالى عليه، قال العلماء فهذا غضب من الملك سبحانه وتعالى، ولعله لا يوفق إلى التوبة، ولذلك لعن الله عليه، ها غضب الله عليه ولعنه، مقدم لخطورته لعظمته حتى نعلم ان هذا الغضب شديد. وزي ايات الايه اللعان، زي ايات اللعان، لعن الله من لعن والديه، فكيف يلعن الرجل والديه؟ يسب الرجل فيسب أباه فيسب أمه. لعن الله من آوى محدثا، طبعا المحدث اللي هو المبتدع مثلا، هذا المبتدع إما أن ينصر معه بدعته، يعني يقويه على نصر هذه البدعة، أو في بعض العلماء قال أنه يعني يأوي إذا طلب أو إذا طلبه الحاكم ليقاد منه، يأوي يعني يخبئه لا يظهره، نصرة لمذهبه أو نصرة لشخصه، فنعوذ بالله من ذلك. والحاجات دي طبعا هذا الحديث تدرسوه بالتفصيل في فتح المجيد هذا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.